الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس العاشر من دروس شرح بداية المجتهد، وما زلنا في الوضوء. وصلنا عند المسألة الحادية عشرة من الشروط. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الحادية عشرة من الشروط. قال: اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. على نسق الآية أي على نفس الترتيب الذي فيها: يقدم الوجه، غسل الوجه، وبعد غسل الوجه غسل اليدين، وهكذا على نفس هذا الترتيب. هذا معنى على نسق الآية. الترتيب في أفعال الوضوء: هل يجوز لك أن تقدم غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه مثلا، أم هل يجوز لك أن تقدم غسل الرجلين على مسح الرأس مثلا؟ هذا المقصود هنا. أم الواجب هو الترتيب على نفس ما ورد في الآية؟ هذه مسألتنا، وهي مسألة فقهية معروف الخلاف فيها بين الفقهاء. فقال قوم، قال المؤلف: فقال قوم هو سنة، أي الترتيب سنة، يعني يجوز أن تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم، لكن المستحب أن ترتب على نفس ما جاء في الآية. قال: وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، أي عن المذهب المالكي، وهو قول مالك. هذا القول أن الترتيب سنة هو قول الإمام مالك رحمه الله. قال: وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، ويروونه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. ولكن الطرف الآخر أو أصحاب القول الثاني الذين يذهبون إلى الوجوب يضعفونه عن علي وابن مسعود، يقولون لا يصح عن الصحابة رضي الله عنه، لكن صح عن بعض التابعين كما سيأتي إن شاء الله. أما عن الصحابة فلم يصح عن أحد منهم هذا القول، هكذا ذكر أصحاب القول الثاني، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. لكن الآن هو مذهب الإمام مالك، وأيضا قول الإمام أحمد، وقول الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وقول الثوري أيضا. وهو الثوري طبعا سفيان الثوري إمام، وكان له مذهب أيضا ومن أهل الكوفة، وأما داود فهو داود الظاهري. قال: وقال قوم هو فريضة. هذا القول الثاني. إذن القول الأول هو سنة، وذهب إليه أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، ولم يصح عن أحد من الصحابة، وقال به بعض التابعين. هذا خلاص القول الأول. القول الثاني طبعا نحن نذكر الأقوال الآن، عادة المؤلف يذكر الأقوال ثم بعد ذلك يأتي بسبب الخلاف أي يذكر أدلة كل طرف من أصحاب الأقوال. وقال قوم هذا القول الثاني هو فريضة. هو فريضة يعني واجب، والوضوء لا يصح إلا به. وبه قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه. القول الأول يوجد رواية للإمام أحمد به، لكن المشهور عن الإمام أحمد هذا القول الثاني، وهو أنه فرض. وأبو عبيد أيضا، أبو عبيد القاسم بن سناء وأبو ثور كذلك قال به، وقال به من الصحابة عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما. قال: وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، في ترتيب المفروض مع المفروض، يعني ترتيب الفرض مع الفرض، يعني غسل اليدين من الفروض إلى غير غسل اليدين إلى المرفقين من الفروض، غسل الوجه إلى من الفروض، مسح الرأس من الفروض، غسل القدمين أيضا من الفروض، فهذه أربعة فروض الكلام فيها في الترتيب. قال: وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة، كان يقدم مثلا غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق أو على غسل الكفين، مضمضة والاستنشاق عندنا سنة وغسل الكفين سنة بالاتفاق، فإذا قدم هذا على هذا هل يصح هذا؟ يعني قدم المفروض على المسنون والمسنون على المفروض، قال: فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة هو سنة، يعني هذا يذكرون فيه الاستحباب. إذن كلامهم والخلاف الذي حاصل بينهم هو في الفروض بعضها على بعض وفي تقديم بعضها على بعض. هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. الآن ينتقل المؤلف إلى سبب الخلاف هذا الذي حصل في مسألة الترتيب في الوضوء، هل هو ركن في الوضوء أم لا. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، الواو التي هي في الآية. ما معنى الاشتراك؟ يعني أنها تعطي أكثر من معنى في الآية، الواو تعطي أكثر من معنى في لغة العرب. فإذا لما وجد الواو هذه لها أكثر من معنى صارت محل اشتراك، يعني أي المعاني المقصود في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم يجي بعدها و، هذه الواو هي الكلام عليها الآن، وأيديكم إلى المرافق، و أيضا هذه الواو كذلك، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين. هنا هذه الواو هي المقصودة في الكلام هنا. يقول هذه الواو تدل على أكثر من معنى. قال: للاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، يعني أحيانا تأتي الواو وتفيد ترتيبا، وهذا ذكره في المغني عن بعض أهل العلم، قالوا بأنها تفيد ترتيبا الواو، تمام؟ فإذا أفادت ترتيبا فمعنى ذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا اغسلوا وجوهكم أولا فأيديكم ثانيا، فتكون هنا تفيد الترتيب مثل ف وثم من حيث إفادة الترتيب، هذا قول لبعض أهل العلم. فإذا إذا أفادت هذا في بعض الأوقات وفي بعض الأوقات لا تفيده، قال: وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، أحيانا تأتي للترتيب تفيد الترتيب وأحيانا لا تفيد الترتيب. قال: وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، يعني أنه موجود هذا في كلام العرب، أنهم يجدون الواو هذه أحيانا تفيد ترتيبا وأحيانا لا تفيد ترتيبا. ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، أهل النحو أهل اللغة، لأن المسألة الآن مرجعها إلى اللغة. فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وهذا هو الراجح وراجع مغني اللبيب لابن هشام. قال: وإنما تقتضي الجمع فقط، فهي لمطلق الجمع فقط. ما معنى مطلق الجمع؟ يعني عندما تقول جاء زيد وعمر، أفهم من هذا أن زيدا وعمرا قد اشتركا في ماذا؟ في المجيء. لكن هل يفيدني ذلك أن زيدا قد جاء قبل عمر، أو أن عمرا قد جاء قبل زيد؟ لا أفهم هذا من الواو. وهل جاءوا خلف بعضهم مباشرة أم كانت هناك مسافة ووقت بين مجيء الأول والثاني؟ لا يفهم هذا من الواو. هذا المقصود من الاشتراك في الواو. هل تفيد الواو مطلق الجمع مجرد مجيء زيد وعمر فقط هذا الذي تفهمه منها، أم تفهم منها أيضا الترتيب؟ فعندما أقول لك جاء زيد وعمر، إذا تفهم من ذلك أن زيدا قد جاء قبل عمر، هذا هو المقصود من هذا. فهنا الآن إذا كانت الواو تأتي للترتيب والمقصود من الآية هو الترتيب، فهنا يصبح هذا ذكر الآية بهذه الصورة هو دليل على وجوب الترتيب عند من يقول بالوجوب. لكن هذه الآن دعوى أن الواو هنا للترتيب، وهي تأتي أحيانا للترتيب وأحيانا لا تأتي للترتيب، صعب أن ندعي بأن هنا مقصود بها الترتيب. هذا لو سلمنا بأن الواو تأتي للترتيب أحيانا وأكثر مجيئها لمطلق الجمع، فإذا قلنا بأنها لا تأتي للترتيب أصلا انتهى الأمر، إذن لا دلالة في الآية على وجوب الترتيب، إنما يكون في الآية دلالة على وجوب الترتيب إذا كانت الواو تأتي للترتيب، وكأن هناك قرينة واضحة وبينة تدل على الترتيب، لأنها إذا اشتركت وكانت محل اشتراك لأنها تفيد ترتيبا أحيانا ولا تفيد ترتيبا أحيانا، من التحكم أن نقول والله تريد أفادت هنا الترتيب، من أين لنا هذا؟ صعب هذا أن يقال. طيب على كل حال هذا هو الذي ذكر هنا، فكثير من النحاة قالوا بأنها لا تفيد ترتيبا أصلا وهي لمطلق الجمع، وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب، تقتضي النسق والترتيب، فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، ومن رأى أنها تقتضي الترتيب من قال بالوجوب أيضا استدلالا بإدخال الممسوح بين المغسولات، وبمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء مرتبا. الآن هذا الدليل الأقوى عند من يقول بالترتيب، وهو عندنا هنا قرينة دلت على أن الترتيب مراد هنا. ما هي هذه القرينة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا هنا الآن لماذا أدخل الممسوح بين المغسولات؟ الأصل في مثل هذا عند العرب أن تعطف المغسولات على بعضها ثم تفرد الممسوح في النهاية، فتقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فتعطف المغسولات على بعضها ثم تفرد الممسوح، إما تذكره في الأول أو في الأخير. قالوا فما أدخل الممسوح بين المغسولات إلا لإفادة الترتيب، فهذه قرينة تدل على إرادة الترتيب واعتمدوا هذا، وهذا أقوى دليل حقيقة يدل على أن الترتيب مراد وواجب. واستدلوا أيضا الذي يرى بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على الفعل يدل على الوجوب، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داوم على ذلك، والآخرون قالوا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرتب، لكن الحديث الذي استدلوا بها ضعيفة، أو الحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يصح في هذه المسألة، هو خطأ أصلا. إذا المؤلف هنا ذكر لنا السبب الأول، وهو هل الواو تقتضي ترتيبا أو لا، هذه هي المسألة. أنا قلنا الأصل أنها لمطلق الجمع لا شك في ذلك، لكن الصحيح أن هنا عندنا قرينة دلت على أن الترتيب مراد في الآية، والله أعلم. السبب الثاني، قال والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام. طبعا القول الأول الذي ذكرناه، هذه القرينة التي ذكرناها ووجود صحابة أيضا قالوا بهذا القول. القول الثاني ما معهم أحد من الصحابة فيما نعلم، والله أعلم. السبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. إذن عندنا السبب الثاني هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أيضا سابقا. السبب الثاني من أسباب الخلاف هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم على الفعل مرتبا، فهل هذا يدل على الوجوب؟ عند البعض نعم يدل على الوجوب، واعتبروه أحد أمرين الآن، إما أنهم قالوا هو بيان للآية فيدل على الفرضية، أو أن بعض أهل العلم وهم قلة يذهبون إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب، إما بهذا أو بهذا. إن المهم أن عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مداومته على الترتيب يدل ذلك على الوجوب. هذا ما ذهب إليه الذين يقولون، أو بعض الذين يقولون بأن الترتيب واجب، والآخرون طبعا يذهبون إلى أن الآية مبينة ولا تحتاج إلى بيان، والفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبتوا في حديث أنه قد توضأ وضوءا غير مرتب، فذهبوا إلى هذا، وقلنا الحديث الذي ورد في ذلك لا يصح. ثم قال ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، هؤلاء عندهم الشرط الواجب يكون للفعل الواجب، ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة، يعني يجتمع عندهم أن يكون الفعل مستحبا والشرط الذي يشترط له واجبا. وهذا الخلاف في غير تقديم اليدين على بعضهما والرجلين على بعضهما، الخلاف الحاصل في موضوع الترتيب هذا في ترتيب الفروض بعضها على بعض، تمام. لكن بالنسبة لليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى، وبالنسبة للرجلين، الرجل اليمنى والرجل اليسرى، لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى أو رجله اليسرى قبل اليمنى جاز بالاتفاق. جاز بإيش؟ بالاتفاق، نقلوا الإجماع على عدم وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، يعني لو عكس جاز ما في بأس. الكلام ليس في هذه المسألة. لماذا استثنوا هذه المسألة؟ لأن اليدين كالعضو الواحد، وكذلك الرجلين. لماذا كالعضو الواحد مع أنهما عضوان؟ لأن مخرجهما في الكتاب واحد. إيش يعني؟ يعني لاحظ الآية إيش قال الله سبحانه وتعالى، قال فاغسلوا وجوهكم، الآن وجوهكم هذا عضو، وأيديكم، شوف هنا جعل اليدين كالعضو الواحد، وأيديكم إلى المرافق، وقال اليد اليمنى واليد اليسرى ما فرق بينهما، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم كذلك جعلهما كالعضو الواحد. هذا هو الشاهد، والمسألة محل إجماع والحمد لله. هذا ما أردنا أن نتحدث عنه في هذه المسألة، مسألة الترتيب. الآن ننتقل إلى المسألة التي بعدها، وهي المسألة الثانية عشرة من الشروط. هذه المسألة وهي مسألة الموالاة. الموالاة قال اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء. الموالاة أن يكون الشيء مواليا للشيء أي عاقبة دون تأخير. فالموالاة في الوضوء غسل أعضاء الوضوء دون فاصل زمني بينهما بينها. الفاصل الزمني بين غسل الوجه وغسل اليدين مثلا إلى المرفقين، هل يجوز له أن يغسل وجهه ثم يذهب ويتركه حتى يجف ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، أو يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يذهب حتى تجف أعضاؤه ثم بعد ذلك يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين؟ هذه مسألتنا وهذا معنى الموالاة هنا. هل الموالاة واجبة بحيث إنه إذا فرق بين أعضاء الوضوء بمدة زمنية طويلة يبطل وضوءه ويجب عليه أن يعيد من الأول، أم لا يبطل وبإمكانه أن يكمل وضوءه ما لم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء؟ هنا المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف، طبعا الكلام قبل ما نذكر كلام المؤلف، الكلام هنا عن الفاصل الزمني الطويل. الفاصل الزمني اليسير لا يضر وجائز بالإجماع، نقل الإجماع النووي رحمه الله في المجموع. أما اختلافهم فاختلافهم في الكثير، الفاصل الزمني الطويل، وهذا الذي سيتحدث عنه المؤلف هنا. فقال فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. إذن الإمام مالك عنده الموالاة فرض لكن بقيد، وهو إيش؟ مع الذكر. يعني إذا كان ناسيا فلا يكون واجبا عليه، خلاص بإمكانه أن يكمل. هذا كلام مذهب عند مالك، قول لمالك. رواية، والقول هذا بأن الموالاة أو فرض هي رواية عن أحمد وهي الأشهر عنه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. طبعا كما ذكرنا عادة المؤلف يذكر لك الأقوال أولا ثم بعد ذلك يذكر الأدلة وسبب الخلاف. أبو حنيفة وقول لمالك، والقول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد، كل هؤلاء يقولون بعدم الموالاة. إذن عدم الموالاة قول أبي حنيفة وقول الإمام مالك والقول الجديد للشافعي ورواية عن أحمد. هذا بالنسبة لأصحاب المذاهب المشهورة، الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. وقال به من السلف عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وابن المسيب. عمر بن الخطاب وابنه من الصحابة، وابن المسيب من التابعين، وعطاء وطاووس والحسن البصري والنخعي، هؤلاء كلهم من التابعين. سفيان الثوري صاحب مذهب فقهي معروف كان بالكوفة وهو في زمن الإمام مالك والإمام الزوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وعبد الله بن المبارك في خراسان، وسفيان بن عيينة في مكة. هذا زمن أئمة أكابر، وهم من أتباع التابعين، هؤلاء هم أئمة الناس في زمنهم في بلدانهم. الأوزاعي كان بالشام، سفيان الثوري كان بالكوفة، وهكذا. وداود الظاهري وابن المنذر معروف صاحب الأوسط، وهو من الأئمة وله اجتهادات قوية، في الغالب اجتهاداته قوية اختياراته، وهو مذهب الأحناف. مذهب الأحناف كأصحاب المذهب، يعني المذهب الحنفي، والمذهب الشافعي على هذا أيضا، وعزاه البعض لأكثر أهل العلم. إذن أكثر العلماء يقولون أن الموالاة ليست واجبة. والقول بوجوب الموالاة، وهو القول الثاني، هو المشهور عن مالك وأحمد، وهو القول القديم للشافعي، ومن السلف هو قول قتادة من التابعين، وربيعة والأوزاعي والليث، وهو مذهب المالكية والحنابلة من أصحاب المذاهب. وحكي عن مالك والليث: إن فرق بعذر جاز وإلا فلا. هذا قول آخر، يفرق بين المعذور وغير المعذور. والذين قالوا بوجوب الموالاة اختلفوا في الضابط، ضابط التفريق الذي يبطل ويجعل التفريق كثيرا ويجعله يسيرا. احنا قلنا اليسير بالاتفاق انه لا يبطل، والكثير يبطل. طب ما هو الضابط بين القليل والكثير؟ لان هؤلاء الان يقولون بان الكثير يبطل. ما هو الضابط عندكم في الكثير؟ يوجد خلاف، بعضهم قال العرف العادة، والبعض قال وهو المشهور من الأقوال جفاف العضو في الجو المعتدل، لا البارد شديد البرودة ولا الحار شديد الحرارة، الجو المعتدل. الضابط قالوا هو جفاف الأعضاء، فإذا أطال الفصل بحيث جف العضو هنا صار الفصل طويلا، وإذا لم يطل إذا لم يجف العضو فالفاصل ليس طويلا. هذا الضابط الذي ذكره من ذهب إلى القول بالوجوب. طيب، قال المؤلف: والسبب في ذلك، السبب في إيش؟ في الخلاف بين أهل العلم الذين قالوا بوجوب الموالاة والذين قالوا باستحباب الموالاة، وما قولان. والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا. إذن جعل حتى هذه المسألة الخلاف فيها السبب في الاشتراك في الواو، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. يعني المؤلف هنا يقول إن من أسباب الاختلاف بين من يقول بوجوب الموالاة وعدم الوجوب أن حرف الواو في آية الوضوء قد يأتي في لغة العرب لعطف الأشياء بعضها على بعض مباشرة دون تراخي، وقد يعطف بها الأشياء التي بينها تراخي، فهل هي في الآية بالمعنى الأول أم الثاني؟ فهل هي في المعنى كثم التي تفيد التراخي أم لا؟ هكذا يقول المؤلف. طبعا بعض أهل اللغة ما رأيتهم قد ذكروا أن الواو تأتي للتراخي، لكن هنا المؤلف ينقل عن بعضهم أنهم يقولون بهذا، ولعله وقف على من قال بهذا القول، لكن المشهور عند أهل اللغة والمعروف عنهم أن الواو لا تأتي لتدل على التراخي، إنما تأتي لمطلق الجمع. نعم اختلفوا وذكروا هذا الخلاف، موضوع الترتيب كما مر معنا، لكن موضوع التراخي لم أقف على من ذكره في كتب اللغة فيما وقفت عليه طبعا، ومن علم حج على من لم يعلم، المؤلف ينقل هذا المذهب، إذن لعله موجود. على كل حال ليس هو الأصل في الواو، وحمل الواو عليه يحتاج إلى قرينة تبين أنه مراد، خاصة مع أنه قد يعني المشهور عند أهل العلم أنها لا تفيد التراخي أصلا، إنما هي لمطلق الجمع. وحتى الذين ذكروا الخلاف في هذه المسألة وقفت على أقوالهم في القضية، ما ذكروا هذه الواو من أسباب الخلاف. الذين ذكروا أدلتهم في قضية الوجوب الموالاة أو عدم الوجوب لم يذكروا الواو في هذه القضية، فما استدلوا بأن الآية جاءت بالواو إذا تفيد تراخي أو ما تفيد، ما ذكروا هذا فيما وقفت عليه، والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. لكن إذن الواو عندهم وهو المشهور عند أهل العلم سواء من أهل اللغة أو أهل الفقه أن الواو لمطلق الجمع لا تفيد التراخي لا نفيا ولا إثباتا، فلا يصلح هذا دليلا لأحد الطرفين والله أعلم. نمشي على هذا نحن، يعني هذا المشهور عند أهل العلم والمعروف عند أهل اللغة وأهل الفقه. ونقف على سبب الخلاف الحقيقي وهو الذي ذكره الفقهاء الذين اختلفوا في هذه المسألة. قال: وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر. هذا دليل الذين يقولون بأن الموالاة ليست واجبة، وهو الدليل الأول، وهو حديث متفق عليه من حيث الصحة، هذا أول أمر ننظر إليه من في الأحاديث التي يستدل بها لمثل المسائل الفقهية هذه، ننظر إلى صحة الحديث. هذا الحديث متفق عليه صحيح لا إشكال فيه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستدلال به على عدم وجوب الموالاة فرده الآخرون، وقالوا بأن التأخير في الغسل وفي حال تداخل الوضوء والغسل لا يحصل جفاف الأعضاء، فلا يعد هذا فصلا، إذن لا يصلح دليلا قويا في المسألة. ثم قال: وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالموالاة على طول، ما كان يفرق بين الوضوء، هذا من الناحية العملية من ناحية الفعل، وهل فعل وهذا يدل على الوجوب أو على الاستحباب، هذا نفس ما تقدمنا الكلام فيه في مسائل في المسائل السابقة. قال: وإنما فرق طيب طبعا من نفس فيش داعي نكرر نفس الكلام الذي ذكرناه في الترتيب في مسألة الفعل. وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناس الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لأن ورد في الحديث كما ذكر المؤلف قال لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. هذا في الجملة الذي ذكره المؤلف صحيح من حيث الجملة أن النسيان عذر وأن الأعذار لها يعني لها تأثير في تخفيف الأحكام، هذا كله صحيح مسلم، لكن النسيان لا يسقط الأركان كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم، ونحن نتحدث عن ركنية في الوضوء. أي نعم، فالنسيان لا يكون عذرا في هذا، وهذا مقرر عند أهل العلم ومعروف في بابه. طبعا أحيانا المؤلف حقيقة ما يذكر الأدلة القوية التي اعتمد عليها أصحاب المذاهب، ويترك ما هو أهم مما يذكره، وهذا منها أقوى أدلة القائلين بوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أصل الحديث عند مسلم، أصل الحديث أخرجه مسلم لكن ليس بهذا اللفظ، هذا اللفظ موجود في السنن. واستدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة، سيأتي الكلام إن شاء الله عن حديث عمر هذا، لكن هو هذا أقوى ما يستدلون به، هذا الشاهد فيه واضح. رأى في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، فعاد الوضوء، هذا الشاهد هنا إعادة الوضوء. لو كان الموالاة ليست واجبة لأمره بغسل قدمه فقط، لكن لما أمره بإعادة الوضوء والصلاة دل ذلك على أن الموالاة واجب. هذا محل الشاهد من حديث عمر، هو استدلال قوي جدا لو سلم بصحة الحديث وبصحة اللفظ المذكور كما سيأتي إن شاء الله. استدلوا بأحاديث أخرى قلنا ضعيفة، لكن هذا أقوى ما يستدلون به في هذه المسألة. وأقوى أدلة القائلين بعدم الوجوب أن الله تبارك وتعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة، أمر بغسل الأعضاء، هل ذكر الموالاة في الآية؟ ما ذكر الموالاة. وكذلك أثر ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي إلى جنازة، لاحظ هنا مسح برأسه ما غسل القدمين، ما أكمل وضوءه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. قالوا هذا فعله أو هذا فعله ابن عمر بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكره عليه أحد. هذا دليل قوي مع الدليل الذي تقدم. استدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة. إذن صار عندنا الآية لم يذكر فيها الموالاة، والأمر الثاني فعل ابن عمر هذا إقرار الصحابة رضي الله عنهم له على فعله. يبقى عندنا إشكال في الاستدلال بحديث عمر المتقدم. حديث عمر المتقدم الصحيح فيه أنه موقوف على عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قاله استحبابا وذكروا له رواية تدل على الاستحباب، ذكرها البيهقي في السنن الكبرى ورد بها الاستدلال بهذا الأثر، وفيها أن عمر رضي الله عنه أمر بغسل القدمين فقط أو غسل اللمعة التي في القدم فقط، فهي تدل على الاستحباب والأفضلية لا على الوجوب. أشار إلى أن الحديث موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزار في مسنده، وقال أبو الفضل الهروي إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة ورفعه خطأ، فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا، وكذا رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر نحوه في قصة موقوفة، والذي رواه مرفوعا أبو الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب، أبو الزبير مدلس، وإن كان في صحيح مسلم لكن الحديث كما ترى فيه علل في إسناده المرفوع، والموقوف أصح، فالراجح وقفه وإن كان في مسلم إلا أنه منتقد. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بصحة الحديث فالصحيح منه ما أخرجه مسلم ولفظه ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى، هكذا لفظ مسلم في صحيح، وهذا اللفظ لا يساعدهم على ما ذهبوا إليه. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك محتمل، أو محتمل للتتميم والاستئناف، محتمل للتتميم والاستئناف. إيش يعني؟ يعني أحسن وضوءك، كيف يحسنه؟ هل يكمل ما نقص أم يبدأ من الأول؟ يحتمل هذا وهذا، ما في عندنا شيء أرجح من الآخر.
قال وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر، والله أعلم. بما أن احتمل اللفظ لما قال لو أحسن وضوء، كيف يحسنه؟ هل يغسل المكان الذي لم يصبه الماء فقط فيتمم تتميما، أم يبدأ من الأول؟ اللفظ يحتمل هذا وهذا، إذن لا يصح الاستدلال به، والله أعلم. فالراجح والله أعلم قول من يقول باستحباب الموالاة لا بوجوبها. إذن خلاصة درس اليوم أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب وركن، ولا يصح الوضوء غير مرتب. الأمر الثاني بالنسبة للموالاة، الراجح أنه ليس واجبا ولا هو من أركان الوضوء، فإذا أخر الشخص عضوا عن عضو حتى جف العضو يجوز له أن يكمل وضوءه ولا يبدأ من الأول إذا لم ينتقض وضوءه، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من درس اليوم، انتهينا من أركان الوضوء. سيبدأ المؤلف بمباحث المسح على الخفين وشروط ذلك، وهو آخر مبحث مسح الخفين وما يتعلق به، آخر مبحث في الوضوء، ثم بعد ذلك يدخل في باب المياه. والحمد لله، صلى الله يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم الدرس العاشر من دروس شرح بداية المجتهد، وما زلنا في الوضوء. وصلنا عند المسألة الحادية عشرة من الشروط. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الحادية عشرة من الشروط. قال: اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. على نسق الآية أي على نفس الترتيب الذي فيها: يقدم الوجه، غسل الوجه، وبعد غسل الوجه غسل اليدين، وهكذا على نفس هذا الترتيب. هذا معنى على نسق الآية. الترتيب في أفعال الوضوء: هل يجوز لك أن تقدم غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه مثلا، أم هل يجوز لك أن تقدم غسل الرجلين على مسح الرأس مثلا؟ هذا المقصود هنا. أم الواجب هو الترتيب على نفس ما ورد في الآية؟ هذه مسألتنا، وهي مسألة فقهية معروف الخلاف فيها بين الفقهاء. فقال قوم، قال المؤلف، فقال قوم: هو سنة، أي الترتيب سنة، يعني يجوز أن تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم، لكن المستحب أن ترتب على نفس ما جاء في الآية. قال: وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، أي عن المذهب المالكي، وهو قول مالك. هذا القول أن الترتيب سنة وقول الإمام مالك رحمه الله. قال: وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، ويروونه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. ولكن الطرف الآخر أو أصحاب القول الثاني الذين يذهبون إلى الوجوب يضعفونه عن علي وابن مسعود، يقولون لا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن صح عن بعض التابعين كما سيأتي إن شاء الله. أما عن الصحابة فلم يصح عن أحد منهم هذا القول، هكذا ذكر أصحاب القول الثاني، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. لكن الآن هو مذهب الإمام مالك، وأيضا قول الإمام أحمد، وقول الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وقول الثوري أيضا. وهو الثوري طبعا سفيان الثوري إمام، وكان له مذهب أيضا ومن أهل الكوفة، وأما داود فهو داود الله. قال: وقال قوم هو فريضة. هذا القول الثاني. إذن القول الأول هو سنة، وذهب إليه أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، ولم يصح عن أحد من الصحابة، وقال به بعض التابعين. هذا خلاص القول الأول. القول الثاني طبعا نحن نذكر الأقوال الآن، عادة المؤلف يذكر الأقوال ثم بعد ذلك يأتي بسبب الخلاف أي يذكر أدلة كل طرف من أصحاب الأقوال. وقال قوم، هذا القول الثاني، هو فريضة. هو فريضة يعني واجب، والوضوء لا يصح إلا به. وبه قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه. القول الأول يوجد رواية للإمام أحمد به، لكن المشهور عن الإمام أحمد هذا القول الثاني، وهو أنه فرض. وأبو عبيد أيضا، أبو عبيد القاسم بن سناء وأبو ثور كذلك قال به، وقال به من الصحابة عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما. قال: وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. في ترتيب المفروض مع المفروض، يعني ترتيب الفرض مع الفرض، يعني غسل اليدين من الفروض إلى غير غسل اليدين إلى المرفقين من الفروض، غسل الوجه إلى من الفروض، مسح الرأس من الفروض، غسل القدمين أيضا من الفروض. فهذه أربعة فروض الكلام فيها في الترتيب. قال: وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة، كان يقدم مثلا غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، أو على غسل الكفين. مضمضة والاستنشاق عندنا سنة، وغسل الكفين سنة بالاتفاق. فإذا قدم هذا على هذا هل يصح هذا؟ يعني قدم المفروض على المسنون والمسنون على المفروض، قال فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة هو سنة، يعني هذا يذكرون فيه الاستحباب. إذن كلامهم والخلاف الذي حاصل بينهم هو في الفروض بعضها على بعض، وفي تقديم بعضها على بعض. هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. الآن ينتقل المؤلف إلى سبب الخلاف هذا الذي حصل في مسألة الترتيب في الوضوء، هل هو ركن في الوضوء أم لا. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، الواو التي هي في الآية. ما معنى الاشتراك؟ يعني أنها تعطي أكثر من معنى في الآية. الواو تعطي أكثر من معنى في لغة العرب، فإذا لما وجد الواو هذه لها أكثر من معنى صارت محل اشتراك، يعني أي المعاني المقصود في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم اجي بعدها و، هذه الواو هي الكلام عليها الآن، وأيديكم إلى المرافق، و أيضا هذه الواو كذلك، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين. هنا هذه الواو هي المقصودة في الكلام هنا. يقول هذه الواو تدل على أكثر من معنى. قال: للاشتراك الذي في واو العقل، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، يعني أحيانا تأتي الواو وتفيد ترتيبا. وهذا ذكره في المغني عن بعض أهل العلم، قالوا بأنها تفيد ترتيبا الواو، تمام. فإذا أفادت ترتيبا فمعنى ذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا اغسلوا وجوهكم أولا فأيديكم ثانيا، فتكون هنا تفيد الترتيب مثل ف وثم من حيث إفادة الترتيب، هذا قول لبعض أهل العلم. فإذا إذا أفادت هذا في بعض الأوقات وفي بعض الأوقات لا تفيده، قال وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، أحيانا تأتي للترتيب تفيد الترتيب وأحيانا لا تفيد الترتيب. قال وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، يعني أنه موجود هذا في كلام العرب أنهم يجدون الواو هذه أحيانا تفيد ترتيبا وأحيانا لا تفيد ترتيبا. ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، أهل النحو أهل اللغة، لأن المسألة الآن مرجعها إلى اللغة. فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وهذا هو الراجح وراجع مغني اللبيب لابن هشام. قال وإنما تقتضي الجمع فقط، فهي لمطلق الجمع فقط. ما معنى مطلق الجمع؟ يعني عندما تقول جاء زيد وعمر، أفهم من هذا أن زيدا وعمرا قد اشتركا في ماذا؟ في المجيء. لكن هل يفيدني ذلك أن زيدا قد جاء قبل عمر أو أن عمرا قد جاء قبل زيد؟ لا أفهم هذا من الواو. وهل جاءوا خلف بعضهم مباشرة أم كانت هناك مسافة ووقت بين مجيء الأول والثاني؟ لا يفهم هذا من الواو. هذا المقصود من الاشتراك في الواو، هل تفيد الواو مطلق الجمع مجرد مجيء زيد وعمر فقط هذا الذي تفهمه منها، أم تفهم منها أيضا الترتيب؟ فعندما أقول لك جاء زيد وعمر، إذا تفهم من ذلك أن زيدا قد جاء قبل عمر، هذا هو المقصود من هذا. فهنا الآن إذا كانت الواو تأتي للترتيب والمقصود من الآية هو الترتيب، فهنا يصبح هذا ذكر الآية بهذه الصورة هو دليل على وجوب الترتيب عند من يقول بالوجوب. لكن هذه الآن دعوى أن الواو هنا للترتيب وهي تأتي أحيانا للترتيب وأحيانا لا تأتي للترتيب، صعب أن ندعي بأن هنا مقصود بها الترتيب. هذا لو سلمنا بأن الواو تأتي للترتيب أحيانا وأكثر مجيئها لمطلق الجمع، فإذا قلنا بأنها لا تأتي للترتيب أصلا انتهى الأمر، إذن لا دلالة في الآية على وجوب الترتيب، إنما يكون في الآية دلالة على وجوب الترتيب إذا كانت الواو تأتي للترتيب، وكأن هناك قرينة واضحة وبينة تدل على الترتيب، لأنها إذا اشتركت وكانت محل اشتراك لأنها تفيد ترتيبا أحيانا ولا تفيد ترتيبا أحيانا، من التحكم أن نقول والله تريد أفادت هنا الترتيب، من أين لنا هذا؟ صعب هذا أن يقال. طيب على كل حال هذا هو الذي ذكر هنا، فكثير من النحاة قالوا بأنها لا تفيد ترتيبا أصلا وهي لمطلق الجمع، وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب، تقتضي النسق والترتيب، فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، ومن رأى أنها تقتضي الترتيب من قال بالوجوب أيضا استدلالا بإدخال الممسوح بين المغسولات، وبمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء مرتبا. الآن هذا الدليل الأقوى عند من يقول بالترتيب، وهو عندنا هنا قرينة دلت على أن الترتيب مراد هنا. ما هي هذه القرينة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا هنا الآن لماذا أدخل الممسوح بين المغسولات؟ الأصل في مثل هذا عند العرب أن تعطف المغسولات على بعضها ثم تفرد الممسوح في النهاية، فتقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فتعطف المغسولات على بعضها ثم تفرد الممسوح، إما تذكره في الأول أو في الأخير. قالوا فما أدخل الممسوح بين المغسولات إلا لإفادة الترتيب. فهذه قرينة تدل على إرادة الترتيب واعتمدوا هذا، وهذا أقوى دليل حقيقة يدل على أن الترتيب مراد وواجب. واستدلوا أيضا الذي يرى بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مداومته على الفعل يدل على الوجوب، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داوم على ذلك. والآخرون قالوا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرتب، لكن الحديث الذي استدلوا بها ضعيفة، أو الحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يصح في هذه المسألة، هو خطأ أصلا. إذا المؤلف هنا ذكر لنا السبب الأول، وهو هل الواو تقتضي ترتيبا أو لا، هذه هي المسألة. أنا قلنا الأصل أنها لمطلق الجمع لا شك في ذلك، لكن الصحيح أن هنا عندنا قرينة دلت على أن الترتيب مراد في الآية والله أعلم. السبب الثاني، قال والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام. طبعا القول الأول الذي ذكرناه، هذه القرينة التي ذكرناها ووجود صحابة أيضا قالوا بهذا القول. القول الثاني ما معهم أحد من الصحابة فيما نعلم والله أعلم. السبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. إذن عندنا السبب الثاني هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أيضا سابقا، السبب الثاني من أسباب الخلاف هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم على الفعل مرتبا، فهل هذا يدل على الوجوب؟ عند البعض نعم يدل على الوجوب، واعتبروه أحد أمرين الآن، إما أنهم قالوا هو بيان للآية فيدل على الفرضية، أو أن بعض أهل العلم وهم قلة يذهبون إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب، إما بهذا أو بهذا، إن المهم أن عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مداومته على الترتيب يدل ذلك على الوجوب. هذا ما ذهب إليه الذين يقولون، أو بعض الذين يقولون بأن الترتيب واجب، والآخرون طبعا يذهبون إلى أن الآية مبينة ولا تحتاج إلى بيان، والفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت في حديث أنه قد توضأ وضوءا غير مرتب، فذهبوا إلى هذا، وقلنا الحديث الذي ورد في ذلك لا يصح. ثم قال ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، هؤلاء عندهم الشرط الواجب يكون للفعل الواجب، ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة، يعني يجتمع عندهم أن يكون الفعل مستحبا والشرط الذي يشترط له واجبا. وهذا الخلاف في غير تقديم اليدين على بعضهما والرجلين على بعضهما، الخلاف الحاصل في موضوع الترتيب هذا في ترتيب الفروض بعضها على بعض، تمام؟ لكن بالنسبة لليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى، وبالنسبة للرجلين، الرجل اليمنى والرجل اليسرى. لو غسل رجل يده اليسرى قبل اليمنى أو رجله اليسرى قبل اليمنى جاز بالاتفاق. جاز بإيش؟ بالاتفاق، نقلوا الإجماع على عدم وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى. يعني لو عكس جاز، ما في بأس. الكلام ليس في هذه المسألة. لماذا استثنوا هذه المسألة؟ لأن اليدين كالعضو الواحد، وكذلك الرجلين. لماذا كالعضو الواحد مع أنهما عضوان؟ لأن مخرجهما في الكتاب واحد. إيش يعني؟ يعني لاحظ الآية، إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فاغسلوا وجوهكم، الآن وجوهكم هذا عضو، وأيديكم، شوف هنا جعل اليدين كالعضو الواحد، وأيديكم إلى المرافق، وقال اليد اليمنى واليد اليسرى ما فرق بينهما، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كذلك جعلهما كالعضو الواحد. هذا هو الشاهد، والمسألة محل إجماع والحمد لله. هذا ما أردنا أن نتحدث عنه في هذه المسألة، مسألة الترتيب. الآن ننتقل إلى المسألة التي بعدها، وهي المسألة الثانية عشرة من الشروط. هذه المسألة وهي مسألة الموالاة، الموالاة. قال اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء. الموالاة أن يكون الشيء مواليا للشيء، أي عاقبة دون تأخير. فالموالاة في الوضوء غسل أعضاء الوضوء دون فاصل زمني بينهما، بينها. الفاصل الزمني بين غسل الوجه وغسل اليدين مثلا إلى المرفقين، هل يجوز له أن يغسل وجهه ثم يذهب ويتركه حتى يجف، ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، أو يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يذهب حتى تجف أعضاؤه، ثم بعد ذلك يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين؟ هذه مسألتنا، وهذا معنى الموالاة هنا. هل الموالاة واجبة بحيث إنه إذا فرق بين أعضاء الوضوء بمدة زمنية طويلة يبطل وضوءه ويجب عليه أن يعيد من الأول، أم لا يبطل وبإمكانه أن يكمل وضوءه ما لم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء؟ هنا المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف، طبعا الكلام قبل ما نذكر كلام المؤلف، الكلام هنا عن الفاصل الزمني الطويل. الفاصل الزمني اليسير لا يضر وجائز بالإجماع، نقل الإجماع النووي رحمه الله في المجموع. أما اختلافهم فاختلافهم في الكثير، الفاصل الزمني الطويل، وهذا الذي سيتحدث عنه المؤلف هنا. فقال فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. إذن الإمام مالك عنده الموالاة فرض، لكن بقيد، وهو إيش؟ مع الذكر. يعني إذا كان ناسيا فلا يكون واجبا عليه، خلاص بإمكانه أن يكمل. هذا كلام مذهب عند مالك، قول لمالك. رواية، والقول هذا بأن الموالاة أو فرض هي رواية عن أحمد وهي الأشهر عنه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. طبعا كما ذكرنا عادة المؤلف يذكر لك الأقوال أولا ثم بعد ذلك يذكر الأدلة وسبب الخلاف. أبو حنيفة وقول لمالك والقول الجديد للشافعي ورواية عن أحمد، كل هؤلاء يقولون بعدم الموالاة. إذن عدم الموالاة قول أبي حنيفة وقول الإمام مالك والقول الجديد للشافعي ورواية عن أحمد. هذا بالنسبة لأصحاب المذاهب المشهورة الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. وقال به من السلف عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وابن المسيب، عمر بن الخطاب وابنه من الصحابة، وابن المسيب من التابعين، وعطاء وطاووس والحسن البصري والنخعي، هؤلاء كلهم من التابعين، سفيان الثوري صاحب مذهب فقهي معروف كان بالكوفة وهو في زمن الإمام مالك والإمام الزوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر وعبد الله بن المبارك في خراسان وسفيان بن عيينة في مكة. هذا زمن أئمة أكابر وهم من أتباع التابعين، هؤلاء هم أئمة الناس في زمنهم في بلدانهم. الأوزاعي كان بالشام، سفيان الثوري كان بالكوفة وهكذا، وداود الظاهري وابن المنذر معروف صاحب الأوسط وهو من الأئمة وله اجتهادات قوية، في الغالب اجتهاداته قوية اختياراته، وهو مذهب الأحناف، مذهب الأحناف كأصحاب أصحاب المذهب يعني المذهب الحنفي والمذهب الشافعي على هذا أيضا، وعزاه البعض لأكثر أهل العلم. إذن أكثر العلماء يقولون أن الموالاة ليست واجبة. والقول بوجوب الموالاة وهو القول الثاني هو المشهور عن مالك وأحمد، وهو القول القديم للشافعي، ومن السلف هو قول قتادة من التابعين وربيعة والأوزاعي والليث، وهو مذهب المالكية والحنابلة من أصحاب المذاهب. وحكي عن مالك والليث إن فرق بعذر جاز وإلا فلا، هذا قول آخر يفرق بين المعذور وغير المعذور. والذين قالوا بوجوب الموالاة اختلفوا في الضابط، ضابط التفريق الذي يبطل ويجعل التفريق كثيرا ويجعله يسيرا. احنا قلنا اليسير بالاتفاق انه لا يبطل والكثير يبطل، طب ما هو الضابط بين القليل والكثير؟ لان هؤلاء الان يقولون بان الكثير يبطل، ما هو الضابط عندكم في الكثير؟ يوجد خلاف، بعضهم قال العرف العادة والبعض قال وهو المشهور من الأقوال جفاف العضو في الجو المعتدل، لا البارد شديد البرودة ولا الحار شديد الحرارة، الجو المعتدل الضابط قالوا هو جفاف الأعضاء، فإذا أطال الفصل بحيث جف العضو هنا صار الفصل طويلا، وإذا لم يطل إذا لم يجف العضو فالفاصل ليس طويلا. هذا الضابط الذي ذكره من ذهب إلى القول بالوجوب. طيب قال المؤلف: والسبب في ذلك، السبب في إيش؟ في الخلاف بين أهل العلم الذين قالوا بوجوب الموالاة والذين قالوا باستحباب الموالاة، وما قولان. والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا، إذن جعل حتى هذه المسألة الخلاف فيها السبب في الاشتراك في الواو، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. يعني المؤلف هنا يقول إن من أسباب الاختلاف بين من يقول بوجوب الموالاة وعدم الوجوب أن حرف الواو في آية الوضوء قد يأتي في لغة العرب لعطف الأشياء بعضها على بعض مباشرة دون تراخي، وقد يعطف بها الأشياء التي بينها تراخي، فهل هي في الآية بالمعنى الأول أم الثاني؟ فهل هي في المعنى كثم التي تفيد التراخي أم لا؟ هكذا يقول المؤلف. طبعا بعض أهل اللغة ما رأيتهم قد ذكروا أن الواو تأتي للتراخي، لكن هنا المؤلف ينقل عن بعضهم أنهم يقولون بهذا، ولعله وقف على من قال بهذا القول، لكن المشهور عند أهل اللغة والمعروف عنهم أن الواو لا تأتي لتدل على التراخي، إنما تأتي لمطلق الجمع. نعم اختلفوا وذكروا هذا الخلاف موضوع الترتيب كما مر معنا، لكن موضوع التراخي لم أقف على من ذكره في كتب اللغة فيما وقفت عليه طبعا، ومن علم حج على من لم يعلم، المؤلف ينقل هذا المذهب، إذن لعله موجود. على كل حال ليس هو الأصل في الواو، وحمل الواو عليه يحتاج إلى قرينة تبين أنه مراد، خاصة مع أنه قد يعني المشهور عند أهل العلم أنها لا تفيد التراخي أصلا، إنما هي لمطلق الجمع. وحتى الذين ذكروا الخلاف في هذه المسألة وقفت على أقوالهم في القضية، ما ذكروا هذه الواو من أسباب الخلاف. الذين ذكروا أدلتهم في قضية الوجوب الموالاة أو عدم الوجوب لم يذكروا الواو في هذه القضية، فما استدلوا بأن الآية جاءت بالواو إذا تفيد تراخي أو ما تفيد، ما ذكروا هذا فيما وقفت عليه، والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. لكن إذن الواو عندهم وهو المشهور عند أهل العلم سواء من أهل اللغة وأهل الفقه أن الواو لمطلق الجمع لا تفيد التراخي، لا نفيا ولا إثباتا، فلا يصلح هذا دليلا لأحد الطرفين والله أعلم. نمشي على هذا نحن، لأن هذا المشهور عند أهل العلم والمعروف عند أهل اللغة وأهل الفقه. ونقف على سبب الخلاف الحقيقي وهو الذي ذكره الفقهاء الذين اختلفوا في هذه المسألة. قال: وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر. هذا دليل الذين يقولون بأن الموالاة ليست واجبة، وهو الدليل الأول، وهو حديث متفق عليه من حيث الصحة، هذا أول أمر ننظر إليه من في الأحاديث التي يستدل بها لمثل المسائل الفقهية هذه، ننظر إلى صحة الحديث. هذا الحديث متفق عليه صحيح لا إشكال في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستدلال به على عدم وجوب الموالاة فرده الآخرون، وقالوا بأن التأخير في الغسل وفي حال تداخل الوضوء والغسل لا يحصل جفاف الأعضاء، فلا يعد هذا فصلا، إذن لا يصلح دليلا قويا في المسألة. ثم قال: وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالموالاة على طول، ما كان يفرق بين الوضوء، هذا من الناحية العملية من ناحية الفعل، وهل فعل وهذا يدل على الوجوب أو على الاستحباب، هذا نفس ما تقدمنا الكلام فيه في مسائل في المسائل السابقة. قال: وإنما فرق طبعا من نفس مفيش داعي نكرر نفس الكلام الذي ذكرناه في الترتيب في مسألة الفعل. وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناس الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لأن ورد في الحديث كما ذكر المؤلف قال لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. هذا في الجملة الذي ذكره المؤلف صحيح من حيث الجملة أن النسيان عذر وأن الأعذار لها يعني لها تأثير في تخفيف الأحكام، هذا كله صحيح لنسلم، لكن النسيان لا يسقط الأركان كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم، ونحن نتحدث عن ركنية في الوضوء. أي نعم، فالنسيان لا يكون عذرا في هذا، وهذا مقرر عند أهل العلم ومعروف في بابه. طبعا أحيانا المؤلف حقيقة ما يذكر الأدلة القوية التي اعتمد عليها أصحاب المذاهب، ويترك ما هو أهم مما يذكره، وهذا منها أقوى أدلة القائلين بوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أصل الحديث عند مسلم، أصل الحديث أخرجه مسلم لكن ليس بهذا اللفظ، هذا اللفظ موجود في السنن. واستدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة، سيأتي الكلام إن شاء الله عن حديث عمر هذا، لكن هو هذا أقوى ما يستدلون به، هذا الشاهد فيه واضح، رأى في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، فعاد الوضوء، هذا الشاهد هنا إعادة الوضوء. لو كان الموالاة ليست واجبة لأمره بغسل قدمه فقط، لكن لما أمره بإعادة الوضوء والصلاة دل ذلك على أن الموالاة واجب. هذا محل الشاهد من حديث عمر، وهو استدلال قوي جدا لو سلم بصحة الحديث وبصحة اللفظ المذكور كما سيأتي إن شاء الله. استدلوا بأحاديث أخرى قلنا ضعيفة، لكن هذا أقوى ما يستدلون به في هذه المسألة. وأقوى أدلة القائلين بعدم الوجوب أن الله تبارك وتعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة، أمر بغسل الأعضاء، هل ذكر الموالاة في الآية؟ ما ذكر الموالاة. وكذلك أثر ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي إلى جنازة، لاحظ هنا مسح برأسه ما غسل القدمين ما أكمل وضوء، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. قالوا هذا فعله أو هذا فعله ابن عمر بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكره عليه أحد. هذا دليل قوي مع الدليل الذي تقدم. استدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة. إذن صار عندنا الآية لم يذكر فيها الموالاة، والأمر الثاني فعل ابن عمر هذا إقرار الصحابة رضي الله عنهم له على فعله. يبقى عندنا إشكال في الاستدلال بحديث عمر المتقدم. حديث عمر المتقدم الصحيح فيه أنه موقوف على عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قاله استحبابا وذكروا له رواية تدل على الاستحباب، ذكرها البيهقي في السنن الكبرى ورد بها الاستدلال بهذا الأثر، وفيها أن عمر رضي الله عنه أمر بغسل القدمين فقط أو غسل اللمعة التي في القدم فقط، فهي تدل على الاستحباب والأفضلية لا على الوجوب. أشار إلى أن الحديث موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزار في مسنده. وقال أبو الفضل الهروي إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة ورفعه خطأ، فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا، وكذا رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر نحوه في قصة موقوفة، والذي رواه مرفوعا أبو الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب. أبو الزبير مدلس، وإن كان في صحيح مسلم لكن الحديث كما ترى فيه علل في إسناده، المرفوع والموقوف أصح، فالراجح وقفه وإن كان في مسلم إلا أنه منتقد. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بصحة الحديث فالصحيح منه ما أخرجه مسلم ولفظه ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى، هكذا لفظ مسلم في صحيح، وهذا اللفظ لا يساعدهم على ما ذهبوا إليه. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك محتمل، أو محتمل للتتميم والاستئناف، محتمل للتتميم والاستئناف. إيش يعني؟ يعني أحسن وضوءك، كيف يحسنه؟ هل يكمل ما نقص أم يبدأ من الأول؟ يحتمل هذا وهذا، ما في عندنا شيء أرجح من الآخر. قال وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر، والله أعلم. بما أن احتمل اللفظ لما قال لو أحسن وضوء كيف يحسنه، هل يغسل المكان الذي لم يصبه الماء فقط فيتمم تتميما أم يبدأ من الأول؟ اللفظ يحتمل هذا وهذا، إذن لا يصح الاستدلال به، والله أعلم. فالراجح والله أعلم قول من يقول باستحباب الموالاة لا بوجوبها. إذن خلاصة درس اليوم أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب وركن، ولا يصح الوضوء غير مرتب. الأمر الثاني بالنسبة للموالاة، الراجح أنه ليس واجبا ولا هو من أركان الوضوء، فإذا أخر الشخص عضوا عن عضو حتى جف العضو يجوز له أن يكمل وضوءه ولا يبدأ من الأول إذا لم ينتقض وضوءه، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من درس اليوم، انتهينا من أركان الوضوء. سيبدأ المؤلف بمباحث المسح على الخفين وشروط ذلك، وهو آخر مبحث مسح الخفين وما يتعلق به، آخر مبحث في الوضوء، ثم بعد ذلك يدخل في ما باب المياه. والحمد لله، صلى الله يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا.